السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق الله العلي العظيم. في نهار شهر رمضان، وحيث ينوي الإنسان المسلم الصيام استجابة لأمر الله تعالى، فإن من المفطرات التي يجب عليه أن يتجنبها أثناء الصوم ممارسة الجنس. ممارسة الجنس من المفطرات، وهي تبطل الصوم نهار شهر رمضان، فالإنسان الصائم لا يجوز له أن يمارس الجنس. ونقصد بالممارسة هي الجماع، يعني الممارسة الجنسية الكاملة، هذه هي التي تبطل الصيام، سواء كانت في شكلها المشروع أن يمارس الإنسان الجنس مع زوجته وبشكل مشروع، ولكنه في نهار الصوم يكون غير مشروع، يكون مبطلا للصوم، يكون حراما حينما يكون الصوم واجبا على الإنسان، أو كان يمارسه ضمن حالات الحرام والعياذ بالله، حتى العادة السرية، أن الإنسان يستمني، العادة السرية حرام شرعا، فإذا مارسها الإنسان في نهار الصوم فإن ذلك مبطل لصومه. أي ممارسة للجنس من هذا النوع هي من المفطرات. أما سائر الأعمال ذات الطابع الجنسي في علاقة الإنسان مع زوجته مثلا، أي علاقة جنسية بينه وبين الزوجة ما لم تصل إلى مستوى الجماع وإلى مستوى نزول المادة المنوية فإنها غير مبطلة للصوم. ولكن الأفضل للإنسان الصائم أن يبتعد عن هذه الأجواء. يكره للإنسان الصائم أن يقترب من هذه الأجواء الجنسية في نهار الصوم، عليه أن يبتعد عن هذه الأجواء حتى لا تسبب له أي انزلاق، وحتى يعيش جوا روحانيا بعيدا عن هذه الشهوات التي يجد لها وقتا آخر. ابتعاد الإنسان عن ممارسة الجنس، عن ممارسة الجنس الحلال في نهار شهر رمضان مع زوجته، ولكنه يجب عليه أن يبتعد، لأنه من المفطرات، ولو كان لتو قد تزوج. قد يحصل أن يتزوج الإنسان، أن يبدأ زواجه في ليالي شهر رمضان متزوج جديد، وزوجته إلى جانبه، وهي إلى جانبه، وهو إلى جانبها، ولكن لأن الشرع قد أوجب عليه الصيام فإن عليه أن يلتزم بأوامر الشرع. هذا الالتزام، هذا الانضباط، يقودنا إلى الحديث عن أمر مهم، وهو مسألة التحكم في شهوة الجنس. الشهوة الجنسية، الغريزة الجنسية، هي من أخطر الغرائز في حياة الإنسان. الإنسان عنده غرائز كثيرة، عنده رغبات كثيرة، ولكن الغريزة الجنسية هي من أخطر هذه الغرائز. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل انطلاق وانبعاث هذه الغريزة عند الإنسان هي بداية التكليف الشرعي. متى يكون الإنسان مكلفا؟ يتوجه إليه الأمر والنهي عند البلوغ. ما هو البلوغ؟ البلوغ انبثاق هذه الشهوة الجنسية. بالنسبة للرجل حينما يحتلم، يحتلم يعني الشهوة الغريزة الجنسية تعلن عن نضجها وعن ظهورها عند الإنسان، يكون بالغا. أو العلامات الأخرى إذا تأخرت هذه العلامة بالنسبة للذكر إكماله لخمسة عشر سنة، نبوت الشعر الخشن في العانة بالنسبة للمرأة مثلا، الحيض أن تطرقها العادة الشهرية أو أن تكمل تسع سنوات وتدخل في العاشرة، وبعض الفقهاء رأيهم أن تكمل ثلاثة عشر سنة على اختلاف بين الفقهاء، لكن الرأي المشهور أن تكمل تسع سنوات وتدخل في العاشرة. انطلاق الغريزة الجنسية هي إيذان بأن الإنسان قد أصبح مكلفا وقد أصبح مخاطبا بالأوامر والنواهي الإلهية، فالتكليف يبدأ عند هذه اللحظة، لأن الإنسان في هذه اللحظة يواجه أخطر امتحان في حياته، يواجه أخطر تحد في سلوكه، تحدي السيطرة على الغريزة الجنسية. هذه الغريزة الجنسية تقوم بدور إيجابي في حياة البشر، عبر هذه الغريزة يكون التناسل، عبر هذه الغريزة يكون تأسيس الأسرة، عبر هذه الغريزة يكون هناك مصدر لذة وراحة للإنسان، أن يشعر الإنسان باللذة والراحة في هذه الحياة. والله تعالى خلق الإنسان من أجل أيضا أن يعيش أجواء اللذة وأجواء الراحة وأجواء الاستمتاع في هذه الحياة، ولذلك فالغريزة الجنسية في الأصل لها دور إيجابي في حياة الإنسان. ولهذا لم يرضى الإسلام بكبت هذه الغريزة الجنسية، لا رهبانية في الإسلام، الإسلام لا يشجع الإنسان أن يكبت غريزته الجنسية، بالعكس يشجعه على أن يشبع هذه الغريزة الجنسية بمقدار ما يستطيع وضمن الحدود المعقولة، لكن ضمن الضوابط. ولذلك أحد العلماء يقول نحن نجد روايات وأحاديث شرعية تنصح الإنسان بالتقليل من الآكل، بالتقليل من الشرب، بالتقليل من النوم، بالتقليل من سائر الملذات والشهوات، لكننا لا نجد نصوص ولا أحاديث تنصحه بالتقليل من ممارسة الجنس. لماذا؟ لأن ممارسة الجنس بالنسبة للإنسان تعتبر تنفيسا وتعتبر لذة واستمتاعا للإنسان، لكن بشرط واحد، أن يكون ضمن الإطار المشروع. الإسلام لا يقبل بكبت الغريزة الجنسية، لكنه أيضا لا يرضى بابتذالها. المشكلة التي يعيشها الإنسان في هذا العصر وفي ظل الحضارة المادية، هناك ابتذال جنسي، هناك إثارة وتحريض للغريزة الجنسية عند الإنسان ومن دون ضوابط. هذا التحريض للغريزة الجنسية وتوفير أجواء الإثارة من أجل أن يستطيع الإنسان التحكم في هذه الغريزة القوية المنطلقة العارمة في داخل نفسه، ينبغي أن يعيش أجواء العفاف، أجواء الاتزان. ولهذا أوجب الإسلام الحجاب، ولهذا دعا الإسلام إلى العفة وإلى الحشمة، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، حتى يعيش الإنسان في أجواء من العفة والحشمة تساعده على ضبط غريزته الجنسية. لكن المؤسف أن الإنسان الآن يعيش أجواء من الانفلات، ما نراه الآن في هذه الأفلام الإباحية، الأفلام المحرضة للشهوات، الأفلام الخلاعية، وما نراه في وسائل الإعلام، وما نراه من طريقة لبس مثيرة للنساء، إبراز المفاتن، إبراز مواقع الجمال في جسم المرأة. تحدثوا عن المساواة بين المرأة والرجل، ولكن عمليا في اللباس الرجل لباسه أشتر من لباس المرأة، ترى الرجل لباسه يغطي مساحة أكبر في جسمه من المساحة التي يغطيها لباس المرأة في المجتمعات المادية الغربية، وهذا ما تسلل أيضا إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية مع الأسف الشديد. هذا الابتذال أضراره كبيرة جدا، لأن هذه الغريزة حينما تنسلك من العقال، حينما تخرج من حالة الانضباط، ماذا ستكون النتائج؟ تكون النتائج هذه المشاكل العظيمة الكبيرة، هذه الفتن التي تعيشها المجتمعات البشرية، حالات الاغتصاب، حالات الانحراف، حالات الابتذال، انتشار الأمراض الجنسية. هذه الأمور في هذه الأيام يتحدثون عن الإجهاض وتسويغ الإجهاض في المجتمعات الغربية، صراع بين الكنيسة وبين مؤسسات حقوق الإنسان وبين بعض الجهات التي تطالب بفسح المجال أمام النساء للإجهاض. لماذا الإجهاض؟ لأن هناك علاقات جنسية غير مشروعة، لأن هناك ابتذال جنسي وانفلات جنسي. هذا الشذوذ الجنسي الذي أصبحت له جماعات في بعض المجتمعات تؤيده وتدعو إليه، الزواج المثلي، أنواع مختلفة من الانفلات ومن الانحلال الجنسي، ويرافقها انتشار الأمراض، مرض الإيدز من قنواته العلاقات الجنسية غير المشروع، العلاقات الجنسية السيئة الفاسدة. هذه من أهم وسائل وقنوات انتشار هذه الأمراض الجنسية وهذه الأمراض الفتاكة بصحة الإنسان. ولا يترتب على ذلك، المرأة هي من أكبر ضحايا الانفلات الجنسي والميوعة الجنسية. الصوم، فريضة الصوم، يراد منها من جملة عطاء هذه الفريضة أن توجه الإنسان للتحكم في شهواته وأهوائه، ومن جملتها وفي طليعتها الشهوة الجنسية. الإنسان حينما يصوم عليه أن يبتعد عن ممارسة الجنس، فممارسة الجنس، وقلنا نقصد بذلك الجماع أو الممارسة الكاملة بما يشمل الاستمناء، سواء كانت الممارسة مشروعة أو غير مشروعة بالنسبة للعلاقة بين الطرفين، أو كانت عادة سرية وهي غير مشروعة لأي من الطرفين، سواء كانت هذه الممارسة مشروعة أو غير مشروعة، فهي من المبطلات ومن المخلات للصوم، من المفطرات، على الصائم أن يبتعد عنها. بل عليه إذا مارس الجنس في الليل، في الليل يجوز، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى طلوع الفجر، أمام الإنسان مجال، بشرط أن يغتسل قبل طلوع الفجر، ولا يجوز له أن يتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع عليه الفجر، حينئذ يكون صومه باطلا. أما في نهار الصوم فيجب عليه الابتعاد عن الممارسة الجنسية، ويكره له أي عمل من الأعمال التي تكون ضمن الأجواء الجنسية، كما قلنا أن يقبل زوجته، أن يداعبها، أن يقترب منها، وكذلك الزوجة بالنسبة إلى الزوج. هذه الإثارات وإن لم تكن في مستوى الممارسة الجنسية الكاملة، فهي مكروهة، على الإنسان أن يجتنب عنها. لكن ما يحصل للإنسان خلال النوم، إذا نام الإنسان خلال شهر رمضان ومارس الجنس خلال النوم، يعني طيف رأى حلم ومارس الجنس، يعني ما يعبر عنه بالاحتلام، هذا لا إشكال فيه ولا يؤثر على الصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بأحكام الصيام، وللاستفادة من هذه الفريضة العظيمة في معطياتها النفسية والأخلاقية السلوكية، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم.